لك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء
وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
وقيل يا وقيل بعدا للقوم الظالمين صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته.
لكم منا أزكى تحية ندعوكم بها لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
أيها الأطائب، العدل من أسمى المثل العليا، وإليه تتوق القلوب بدواعي الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.
وقد جلاه أمير المؤمنين علي عليه السلام بأسم صوره متحملا أشق الصعاب، وهو الذي قال عنه الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
كفي وكف علي في العدل سواء.
بعض مشاهد العدل العلوي مستمعينا الأحبة في كل مكان نرويها لحضراتكم مما وثقته مصادر التأريخ الإسلامي، فتابعونا في لقاء اليوم.
يا شيخنا الجليل عمار بن ياسر ويا أبا الهيثم بن التيهان، السلام عليكما ورحمة الله.
وعليك السلام يا ابن أبي رافع.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما وراك يا ابن أبي رافع؟
هلما معي، فقد أمرني أمير المؤمنين أن أذهب بكما لكي نجمع الناس ونذهب بهم إلى بيت مال المسلمين.
وما الذي يريده أبو الحسن من بيت المال؟
لقد أمرنا أن ننظر ما فيه من أموال المسلمين ونقسمه فيهم بالسوية.
إذن هي عودة إلى سنة رسول الله في العطاء.
أجل.
إني والله لا أخشى من عاقبة القسمة بالسوية هذا، فقد اعتاد الناس على غير ذلك. أخشى من وثبة من لا يرضون بذلك على أبي الحسن.
قد سمعتم قوله بعد قتل عثمان وقبل أن يرضى ببيعة الناس له.
لقد أتم أبو الحسن الحجة عليهم وأنبأهم أنه سيعود إلى سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أجل، لازلت أذكر قوله:
دعوني والتمسوا غيري، فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان لا تقوم به القلوب، واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، ألا وإنه ليس لي أن آخذ درهما دونكم، فإن شئتم قعدت لكم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، ألا وإني من أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم.
لقد بايعوه على ذلك، وقد عرفوه لا تأخذه في الله لومة لائم، فمما الخشية يا أبا اليقظان؟
لقد ذكرهم أبو الحسن بسنة رسول الله في القسمة وأنه عامل بها، وجهر بهم قائلا:
أيما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده، فأنتم عباد الله والمال مال الله، يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غدا أحسن الجزاء وأفضل الثواب.
فلنمضي يا شيخنا إلى ما أمرنا به أمير المؤمنين، ودع عنك هذه المخاوف.
الله المستعان.
قم يا أخي، قم على بركة الله، قم.
يا أمة الله، خذي يا أمة الله هذه الدنانير الثلاثة، خذي، إنها نصيبك من العطاء، وبارك الله لك فيها.
الحمد لله على هذا الرزق، وبارك الله في أمير المؤمنين.
وخذي أنت يا أختاه، خذي أنت هذا نصيبك من بيت المال، تفضلي.
ما هذه؟ ثلاثة دنانير؟ ويحك يا عمار، أتعطيني مثل ما تعطي هذه الأمة الحبشية وأنا من عالية قريش؟
مهلا يا أمة الله، لقد عز الإسلام الحبشية التي تزدرين بها.
لا تغضبي يا أختاه، ما قصدت أختك الإزدراء بك، ولكنها اعتادت منذ سنين أن يفضل القرشي على غيره في العطاء.
والله ما كانت هذه سنة رسول الله، الحمد لله الذي وفق أبا الحسن إلى أن يحييها.
لا والله لا أرضى بهذه القسمة، كأن ابن أبي طالب يريد أن يذلنا بعد أن أعزنا من كان قبله. إذ نظر إلى حسابنا فأعز قريشا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تقولين يا أختاه؟ إنما أعز قريشا رسول الله بالإسلام، والقسمة بالسوية من أمر الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله، الحمد لله، لقد أذاقنا أبو الحسن اليوم عزة الإسلام. نعم. إذ ساوى في العطاء ولم يفضل عربيا على أعجمي.
الحمد لله.
لك أن تفرحي بذلك أيتها الحبشية البذيئة، أما أنا فلا أشكون ابن أبي طالب إلى أشراف قريش.
لا إله إلا الله، أتشتكين من علي لعمله بسنة رسول الله يا أختاه؟
هو ذا الزبير وطلحة، أتريدون أن تعطوهم من العطاء مثل ما تعطون عبد سهل بن حنيف الذي أعتقه بالأمس؟
والله لقد أعطيناه مثل ما أعطينا ابن حنيف.
ويحك يا عمار، أنت من ذوي السابقة في الإسلام، فهل هذه القسمة بالسوية منكم أو من صاحبكم أبي الحسن؟
قد علمت يا ابن العوام أننا إنما نعمل بأمره.
إذن فاستأذنوا علي المكلم، فلنرى الأشراف وأولي السابقة يرضون بهذه القسمة يا عمار.
ليس لأمير المؤمنين حاجب يا طلحة، ولست بحاجة إلى إذن لكي تكلمه. أولست قد رأيت رسول الله ولا حاجب له؟
صدقت يا عمار، صدقت. فأين هو الآن؟
لقد أخذ مكتله ومسحاته وذهب يعمل في مزرعة بئر الملك، فذهب إليه إن شئتما.
فديته، لم يترك عمله بالمسحات وقد أصبح خليفة المسلمين.
هلم بنا يا طلحة لنذهب إليه.
هلم بنا يا غلام، قرب دوابنا.
سبعا وطاعة يا سيدي، سبعا وطاعة.
عجيب عمر أبي الحسن يا طلحة.
نعم يا زبير،
لقد ملأ الشعب وجهه ورأسه وهو يعمل بهذا الجد مع أجيره في هذا الحار. فلنذهب إليه.
بل لندعوه إلى الظل.
أجل،
فأنا لا أطيق الجلوس في الشمس.
أنا كذلك.
السلام عليك يا أبا الحسن، إن الشمس حارة، فهلم إلينا إلى الظل لكي نكلمك.
فجاء أمير المؤمنين عليه السلام إلى طلحة والزبير وقد جلسا في الظل، فجلس عندهما.
يا أمير المؤمنين، قد علمت أننا كنا أول من بايعك من المهاجرين، وقد علمنا اليوم أنك ساويتنا في العطاء مع الطلقاء وأبناء الطلقاء. كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟
يا ابن خالي، إنك تعلم أن لنا قرابة من نبي الله وسابقة وجهادا، ولا يغيب عنك خبري يوم الدار بعد أن قبض الله رسوله إليه.
لقد أعطيتنا من بيت المال بالسوية يا أمير المؤمنين، ولم يكنوا يعطوننا بالسوية، كانوا يفضلوننا على غيرنا.
عجل، وقد علمت يا أبا الحسن أنك أقرب إلينا منهما.
نعم.
فكيف تساوينا بغيرنا؟
نعم يا أبا الحسن، كيف تساوينا؟
فقال عليه السلام: أليس كان رسول الله يقسم بالسوية بين المسلمين؟ فما كان يعطيكما؟ هذا كتاب الله، فانظروا ما لكم من حق فيه فخذوه.
ولكن ما كان من قبلك يعطينا مثل هذا، وقد جرت سنتهم بتفضيلنا يا أبا الحسن.
قال عليه السلام: فسنة من أولى بالاتباع، أليس سنة رسول الله؟
بلى يا أبا الحسن، ولكن لنا سابقة في الإسلام.
نعم يا أبا الحسن، لنا سابقة.
فقال عليه السلام: سابقتكما أسبق أم سابقتي؟
نشهد أنك قد سبقت.
أجل نشهد أنك قد سبقتنا، ولكن لنا قرابة من رسول الله،
والرجل يحفظ في قرباه يا علي.
فقال عليه السلام: فقرابتكما أقرب لرسول الله أم قرابتي؟
بل قرابتك يا أبا الحسن.
نعم يا أبا الحسن، بل قرابتك.
فأنت ابن عم رسول الله وأبو سبطي.
ابن عم رسول الله، نعم، وأبو سبطي.
ولكنك تعلم عظيم عنائنا وجهادنا في الإسلام يا أبا الحسن.
كثيرا يا أبا الحسن.
ألا نستحق قبال جهادنا أن تفضلنا في العطاء؟
نعم يا أبا الحسن.
قال عليه السلام: جهادكما أعظم أم جهادي؟
لا لا لا، بل جهادك أعظم، فقد شهد لك الله ورسوله بأنك أعظم الناس جهادا.
لا ننكر يا أبا الحسن.
نعم،
لا ننكر.
لا،
أنك أشد المسلمين عناء في الإسلام.
صدق الزبير، وإنك لجدير بأن يكون لك السهم الأوفر من بيت المال يا أبا الحسن.
فقال عليه السلام: فوالله ما أنا وأجير هذا في هذا المال إلا بمنزلة سواء.
إن لا نطيق ما تطيق يا أبا الحسن، فأذن لنا أن نفارقك.
نعم، لقد عزمنا الرحيل إلى مكة للعمرة، فأذن لنا بالانصراف.
فقال عليه السلام: ما العمرة تريدان؟ وأحذركم الله من الغدرة، وإني أعلم أمركم وشأنكم، فاذهبا حيثما شئتما، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه.
يا أشرف قريش، أبشر، هل كلمتما عليا لكي ينصف قريشا؟ ها؟
أجل يا أخت قريش، كلمنا، ولكن ما وجدناه إلا كما توقعنا، خشنا في حكم الله.
أجل، لا فائدة من مكالمته.
نعم،
إنه لن يرجع عن رأيه.
إذا لا فائدة من أن أذهب إليه متظلمة من عمار وصحبه.
وماذا فعل عمار وصحبه؟
لقد طلبوني بمزرعة وردان التي أهداها لي عثمان، وزعموا أن عليا أمرهم بذلك.
صدقوا، لقد سمعناه يخطب في المسجد ويقول:
ألا إن كل قطيعة قطعها عثمان وكل مال أعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال، فإن الحق لا يبطله شيء، ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء وفرق في البلدان لرددته، فإن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق.
لا أرى والله عليا إلا وقد شارك في دم الخليفة المظلوم، صدقوني.
صدقت يا أخت قريش، صدقت، وما أحرانا أن نطالب بدم عثمان، فهو الذي أعز قريشا.
وما تقول يا زبير؟ هل أنت على ما عليه طلحة؟
وهل أقدر على مخالفته؟ يبدو أننا ممن يضيق عليه عدل علي.
إذن في الحرب أعزاز لقريش.
أجل يا أخت.
نعم وهو كذلك.
أجل،
لابد من الحرب.
مستمعينا الكرام، علي هو عليه السلام أمين الله وخليفته في أرضه،
وقد جلى للعالمين أيام خلافته الظاهرية أسمى المثل العليا،
وهي التي يمثل الالتزام بها العلامة الفارقة التي بها نعرف خلفاء الله ورسوله الصادقين عن غيرهم.
وسنروي مما نقله المؤرخون من مختلف فرقهم مشاهد تحكي بعض تلك المثل العليا.
يا قنبر، يا قنبر، قم قم يا ولدي، فما هذا وقت هجع؟ قم.
لبيك يا فضة، هل من أمر أنجزه لك؟
أما لي فلا يا ولدي، ولكن أمير المؤمنين قد خرج وعلى ظهره الجراب المعهود، فقم فقم يا ولدي وامضي خلفه لكي تحرس.
أما الليلة فلا، لقد نهاني أمير المؤمنين عن أن أحرسه.
ولماذا نهاك؟ ها؟ هل أخبرته بأنك كنت تخرج خلفه في هذه الأسحار؟ ها؟ تكلم يا ولدي، قل.
ما كنت لأخبره بذلك، ولكنه أحس الليلة البارحة بمشي خلفه فأمرني بالرجوع وقال إن أجله حارسه.
ماذا تقول يا ولدي؟ ماذا تقول؟ إني أخشى على أمير المؤمنين من غدرة الخوارج أو جواسيس معاوية. قم قم يا ولدي وامضي خلفه، قم أرجوك يا ولدي.
ما كنت يا أمة الله لأعصي أمر مولاي،
ولكن الخطر محدق به يا قنبر.
قد علمت يا فضة أن شدة حبي لأبي الحسن دفعني لأن أتقلد سيفي وأخرج متخفيا خلفه في كل ليلة لأحرسه.
أجل أجل يا ولدي، ومنك عرفت أنه يخرج كل ليلة بجراب يملأه بالزاد والدراهم ويوزعه في ظلمة الليل على أيتام الكوفة وأراملها.
إي والله، لقد عهدته يدق أبوابهم برأفة ويدس إليهم رزقهم وهم لا يعرفونه.
فما الذي صدك الليلة عن الخروج في أثره لتحرسه يا ولدي؟
لقد أحس بي البارحة فسألني ما لك يا قنبر، فقلت جئت لأمشي خلفك فإن الناس كما تراهم يا أمير المؤمنين، فخفت عليك.
فقال عليه السلام: يا قنبر، أمن أهل السماء تحرسني أم من أهل الأرض؟
بل من أهل الأرض يا مولاي، فأهل السماء جندك، وفي أهل الأرض من نقم عليك عدلك وتنمرك في ذات الله.
فقال عليه السلام: إن أهل الأرض لا يستطيعون بي شيئا إلا بإذن الله، فارجع يا ولدي.
وهكذا كانت ثقة أمير المؤمنين عليه السلام بالله وحراسته، وهكذا كان تسليمه لتقديره وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وآله. وقد روى المؤرخون أنه عليه السلام كان يعبئ الكتائب يوم صفين وهو على فرس رسول الله وبيده سيفه صلى الله عليه وآله الموسوم بذي الفقار، فرآه معاوية وأخذ يتحين الفرصة ليدس له من يغتاله، فأرسل له أشد فوارس أهل الشام.
يا مالك، هل لا قلت لأمير المؤمنين أن يتدرع بترس؟ إن نخشى عليه غدر أهل الشام.
والله يا أخت حمدان، قد قال له ابنه الحسن مثل ما تقولين، يوم لم يرى عليه سوى ثوبين وهو يشق صفوف أهل الشام، فأجابه:
يا بني، إن أباك لا يبالي وقع على الموت أو وقع الموت عليه، إن الاستعداد للموت في أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، ثم لا يبالي المرء إن وقع على الموت أو وقع الموت عليه.
أيها الأشتر، أيها الأشتر، هلم معي إلى حيث أمير المؤمنين.
وما الخبر يا ابن قيس؟ هل أصابه مكروه؟
الحمد لله لم يصبه شيء، لكني أرى معاوية يحرض عليه جنده. انظر يا مالك، أرى فوارس أهل الشام مقبلين صوب أمير المؤمنين.
هلم بنا، هلم بنا يا أخا حمدان إلي لنخدره ونحرسه.
يا أمير المؤمنين، احترس من جند معاوية، فإنا نخشى أن يغتالك.
يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، ألا رجعت عن مقدمة الكتائب؟
نعم،
فالغدر شيمة ابن حرب.
نعم يا أبا الحسن، احذر.
فقال عليه السلام: لئن قلت هذا فقد صدقت، إن معاوية غير مأمون، وإنه لأشقى القاسطين والخارجين على الأئمة المهتدين، ولكن كفى بالأجل حارسا. نعم يا سعيد بن قيس، إنه ليس من عبد إلا وله من الله حافظ وواقية من الملائكة، فإذا نزل القضاء وحان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبه، وكذلك أنا إذا حان أجل بعث أشقاها فخضب لحية من رأسي عهدا معهودا من رسول الله ووعدا غير مكذوب. خليا عن الفرس.
وروى المؤرخون أن عمل أمير المؤمنين عليه السلام بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله في قسمة العطاء بين المسلمين بالسوية قد دفع طائفة من الوجهاء إلى مفارقته والميل لمعاوية الذي كان يغريهم بالأموال، فتفرقوا عنه وخذلوه في صفين، فجاء إليه رهط من شيعته وقالوا:
يا أمير المؤمنين، لو أخرجت هذه الأموال ففرقتها في هؤلاء الرؤساء والأشراف وفضلتهم علينا، حتى إذا استوسقت الأمور عدت إلى أفضل ما عودك الله من القسم بالسوية والعدل في الرعية.
إننا والله راضون يا أمير المؤمنين أن تفضلهم علينا في العطاء، نخشى أن يهرب المزيد منهم إلى معاوية.
صدقت والله بنت عمارة يا أمير المؤمنين، إننا نرى في كثير من جيشك تململا من القسمة بالسوية.
فقال عليه السلام: أتأمروني ويحكم أن أطلب النصر بالظلم والجور في من وليت عليه من أهل الإسلام؟ لا والله لا يكون ذلك ما سمر سمير. والله لو كانت أموالهم مالي لساويت بينهم، فكيف وإنما هي أموالهم؟
ولكن كيف الحيلة وقد تخاذل بعض أصحابك وفر بعضهم إلى معاوية يا أمير المؤمنين؟ لقد ضعفت النية وقل العدد، وأنت تأخذهم بالعدل وتنصف الوضيع من الشريف.
يا أمير المؤمنين، لقد ضجت طائفة ممن معك من الحق واغتموا من العدل، ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغناء والشرف.
لقد تاقت أنفس الناس إلى الدنيا، وقل من ليس للدنيا بصاحب.
يا أمير المؤمنين، فإن تبذل المال تمل إليك أعناق الرجال وتصفو نصيحتهم ويستخلص ودهم.
فقال عليه السلام: أما ما ذكرتم من عملنا بالعدل فأنا من أن أكون مقصرا فيه أخوف، وقد علم الله أنهم لم يفارقونا من جور، ولا لجأوا إذ لجأوا لمعاوية إلى عدل، ولم يلتمسوا إلا دنيا زائلة. إنه لا يسعنا أن نؤتي امرئا من الفيء أكثر من حقه، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وأن يرد الله أن يلين هذا الأمر يذلل لنا صعبه.
إنها ثمينة حقا، والله لأسرن عيال أمير المؤمنين بها.
ما هذا الذي تحمله يا قنبر؟ أراك مسرورا به.
أعانك الله يا ولدي، كأنك قادم من بيت المال.
من هذه؟ بنت عمارة الهمدانية؟
أجل يا ولدي، لم تقل، ما هذا الذي تحمله إلى بيت أمير المؤمنين؟
السلام عليكما أولا.
وعليك السلام ورحمة الله.
وعليك السلام يا ولدي.
وأما الذي أحمله فهي غرارة حوت بعض ما أهدي لبيت المال، جئت بها أخبئها لأمير المؤمنين.
ويحك ويحك يا قنبر، وهل أخبرته بأنك تدخلها بيته؟ أخشى أن يغضبه ذلك.
لا يا فضة لا، ولكني سأعلمه بالأمر وهي هدية، فلماذا يغضب؟
أما علمت يا ولدي أن المجوس قد أهدوا إليه يوم النيروز جامات من فضة فيها سكر فقسمها والسكر بين المسلمين وحسبها من جزية المجوس.
أي والله لقد علمت أن دهقانا من أشرافهم أهداه ثوبا منسوجا بالذهب فباعه لعمر بن حريث 4000 درهم قسمها بين المسلمين.
أجل يا فضة أجل، علمت بكل ذلك، ولذلك جئت بهذه الغرارة أخبئها له، فلو تركتها في بيت المال قسمها بين المسلمين.
ومتى رأيت أمير المؤمنين يختص لنفسه شيئا من بيت المال يا ولدي؟
صدقت يا فضة صدقت، ولكني سأرجوه أن يفعل هذا مع هذه الغرارة ليتجمل بها عياله.
لا أظنه يا قنبر إلا وهو معاتبك على ذلك.
صدقت بنت عمارة، كان الأولى بك أن تستأذنه قبل أن تأتي بها إلى داره.
حسنا حسنا، أنا ذاهب إليه لأخبره وأنجو من عتابكما. يا أمير المؤمنين قم معي إلى الدار، فقد خبأت لك خبيئة.
فقام عليه السلام بتواضع وجاء مع غلامه إلى الدار، فأخرج قنبر له تلك الغرارة وقد ملئت من جامات ذهبا وفضة، فسأله عنها.
يا أمير المؤمنين رأيتك لا تترك شيئا في بيت المال إلا قسمته بين المسلمين، فادخرت لك هذه وأنت كثير النفقة، وقد تأخر عنك ما يأتيك من ريع ضيعتك بالمدينة. لقد أهديت هذه الغرارة إليك يا مولاي، وأحببت أن تكون لعيالك أو أن تستعين بها حتى يأتيك ريعك من المدينة.
فقال عليه السلام: ويحك يا قنبر، لقد أحببت أن تدخل بيتي نارا عظيمة.
لقد سل أبو الحسن سيفه وأخذ يقسم ما في الغرارة قطعا صغيرة.
عفوا يا مولاي عفوا، دعني أكفيك مؤونة تقسيمها، معاذ الله أن أدخل بيت أمير المؤمنين نارا، عفوك يا مولاي.
ثم أمر عليه السلام قنبرا أن ينادي بالناس وعرفاء الأسباع من الكوفة، فقسمه بينهم بالسوية وهو يقول:
يا صفراء يا بيضاء، لا تغريني غر غيري، يا دنيا لا تتعرض لي ولا تتشوق إلي ولا تغريني، فقد طلقتك 3 فلا رجعة لي عليك.
وبهذا مستمعين الأحبة في كل مكان ننهي حلقة اليوم من برنامجكم والمسلسل الإذاعي المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح، من إخراج شهاب أحمد، الإخراج الفني جعفر دجمخو.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما آب. لن تبلغ طول جبال
جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا فانظر واختار بين الأقدار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور يقدمها سماحة السيد منير الخباس
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أنه قال: ما أخذ الله تعالى على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. حديثنا حول هذه الكلمة العلوية النورانية في عدة محاور. المحور الأول أن هناك مسؤولية مشتركة بين المتعلم وبين المعلم، فالمتعلم مسؤول عن التعلم والمعلم مسؤول عن التعليم، وهذه المسؤولية المشتركة بينهما نابعة وناشئة من جهتين. الجهة الأولى أن كل مجتمع لا يمكنه أن يبني كيانا حضاريا ولا يمكنه أن يتقدم تقدما تكنولوجيا أو اجتماعيا إلا بوسيلة العلم. العلم هو مفتاح بناء الحضارة، وهو مفتاح بناء الكيان العلمي والاجتماعي. فبما أن العلم هو المفتاح وهو المحور في البناء الحضاري، إذن بما أن كل مجتمع فهو مسؤول عن بناء حضارة له، كما في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي أنه فامشوا في مناكبها لأجل بناء الحضارة ولأجل بناء الكيان الاجتماعي الشامخ. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، في مجال بناء الحضارة وبناء الكيان الاجتماعي. فكما أن المجتمع مسؤول عن بناء الحضارة، إذن فهو مسؤول عن نشر العلم وتعلم العلم وترويج العلم. فمسؤولية المعلم والمتعلم نابعة عن مسؤوليتهما في بناء الحضارة. والجهة الثانية أن العلم في حد نفسه نور. العلم كما يذكر الحكماء حركة جوهرية، بمعنى أن النفس عندما تنتقل من المجهولات إلى المعلومات، فهذا الانتقال في النفس من الأمور المجهولة إلى الأمور المعلومة يعد حركة في صميم النفس وفي ذات النفس. فإن الإنسان قد يتحرك حركة مكانية، كأن ينتقل من مكان إلى مكان، وقد يتحرك حركة زمانية، كأن ينتقل من زمان إلى آخر، ولكنه قد يتحرك حركة جوهرية، أي أن جوهره ونفسه هي التي تتحرك في المعلومات من مبادئ إلى مبادئ ومن أفكار إلى أفكار أخرى. فالعلم في حد ذاته نور، لأنه حركة جوهرية للنفس. وبما أنه في حد ذاته نور وحركة جوهرية، لذلك هو الذي أوجب مسؤولية مشتركة بين العالم والجاهل في اقتناص هذا النور ونشر هذا النور، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فهو قد اكتسب النور ثم نشر النور، ونشر النور إحياء للناس. كمن يمشي في الظلمات ليس بخارج منها، هذا ليس كذلك. هذا هو أو هذه هي النقطة الأولى في الحديث. النقطة الثانية أن هذا الأخذ، ما أخذ الله تعالى على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا، كما هو مسؤولية شرعية بقرينة إضافة الأخذ إلى الله، أخذ الله، فهو مسؤولية عقلية، بمعنى أن العقل يفرض ذلك. العقل بنفسه يفرض على الإنسان أن يتعلم. وهذه الروايات الواردة في الحث على التعلم، اطلبوا العلم ولو بالصين، اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، أو الآيات القرآنية كقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما هي إلا إرشاد وتأكيد لحكم العقل، فإن العقل بنفسه يفرض على الإنسان أن يتعلم من باب لزوم دفع الضرر المحتمل. الإنسان ما لم يتعلم فهو محفوف بالأخطار، وهو محفوف بالأضرار الدنيوية والأخروية. إذا لم يتعلم السوق فهو محفوف بابتزاز الآخرين واستغلالهم لثروته. إذا لم يتعلم كيف يبني العلاقات الاجتماعية فهو محفوف بأخطار الذين يحاولون أن يستغلوا ضعف الناس وطيبتهم وحسن خلقهم في التوصل إلى مطامعهم. إذا لم يتعلم أحكام الشريعة فإنه يعرض نفسه إلى أخطار أخروية عظيمة وهائلة جدا. إذن العقل مع قطع النظر عن كلام الشارع ومع قطع النظر عن هذه الروايات، العقل بنفسه يقرر أن وظيفة الإنسان هي طلب العلم من باب لزوم دفع الضرر المحتمل، وأن وظيفة العالم أن ينشر علمه. لنفس النكتة، لأن العالم لو لم ينشر علمه اصطلمت الأمة واصطلم المجتمع كثير من الأخطار والأضرار. فمن باب لزوم دفع الضرر المحتمل عن النفس وعن المجتمع يفرض العقل العلم والتعلم. النقطة الثالثة أن التعبير أخذ الله على أهل الجهل وأخذ على أهل العلم يوحي أن هذه مسؤولية شرعية ثقيلة، وإنما تتصور هذه المسؤولية الشرعية في العلوم الشرعية، يعني في تعلم العقائد وفي تعلم الأحكام الشرعية، إذ في غير هذين المجالين لا يكون واجبا شرعا أن يتعلم الإنسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع، قال يعيد الصلاة. ذكرنا في الحلقة السابقة أن تكبيرة الإحرام من الأجزاء الركنية للصلاة، فتبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا، ويجب على المصلي أن يأتي بصورتها الصحيحة وهي الله أكبر. وقال الفقهاء الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء وغيره، فلا يصح أن تقول مثلا أبتدئ الصلاة بالله أكبر، فتحذف همزة الواصل، تحذف بالدرج والوصل بما قبلها. والأحوط عدم وصلها بما بعدها من بسملة أو غيرها، بأن يقول المصلي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بدون فصل بين التكبيرة والبسملة، وأن لا يعقب اسم الجلالة بشيء من الصفات، أي لا يقول المصلي الله العظيم أكبر أو الله الرحمن أكبر. وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر. التفخيم هو ضد الإمالة والترقيق، فينبغي للمصلي أن يأتي بالهمزة، همزة الله وراء أكبر بالتفخيم، أي بملء الفم الله أكبر. وينبغي تفخيم اللام من لفظ الجلالة والراء من أكبر. ويجب في تكبيرة الإحرام مع القدرة القيام التام، فإذا تركه عمدا أو سهوا وكبر جالسا بطلت التكبيرة. وهذا الحكم يشمل المأموم الذي أدرك الإمام راكعا، ويشمل غيره، فيجب على من أراد أن يلتحق بالجماعة وكان الإمام راكعا أن يأتي بالتكبيرة تامة وهو قائم، ولا يذهل عن ذلك. وينبغي أن ينبه الإمام حتى لا يرفع رأسه من الركوع بأن يقول الملتحق بصلاة الجماعة مثلا يا الله إن الله مع الصابرين، حتى ينتظره الإمام إلى أن يلتحق بالجماعة وقد أتى بالتكبير من قيام تام مع الطمأنينة والاستقرار. سؤال: هل الاستقرار واجب في حال الإتيان بتكبيرة الإحرام؟ الجواب: نعم، يجب الاستقرار والطمأنينة في حال التكبيرة، ولكن إذا تركه المصلي سهوا فجاء بتكبيرة الإحرام مع عدم الاستقرار لم تبطل الصلاة، وبعض المراجع احتاط في ذلك، قال يتم الصلاة ثم يعيد. سؤال: ما حكم الأخرس بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام؟ الجواب: يأتي بتكبيرة الإحرام على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق بها أخطرها بقلبه، أخطر تكبيرة الإحرام وأشار بإصبعه ويحرك بها لسانه إن أمكن. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله تعالى نجدد هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. وكديدني كل لقاء، في بادئ الأمر نقول شكرا لك يا رب لنعمة الحياة ولنعمة الصحة والعافية. اليوم أيضا أتينا إليكم مع موضوع طبي آخر، نتناول موضوع الشخير، نتناول أسباب الشخير وعلاجه. ونستضيف عبر الهاتف الدكتورة سهير أحمد من العاصمة الإيرانية طهران كما ذكرت عبر الهاتف. طيب أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى هذه المعلومات حول الشخير وأسبابه، وبعد ذلك نعود إليكم لنلقي الضوء أكثر على هذا الموضوع.